Média.
Média. Podcast.
Média. Podcast.
في العدد الثاني من الحلقة التي نخصصها للاجتهاد في الإسلام بين الأمس واليوم، نبعث النقاش حول ما يعتري مسألة الاجتهاد من معيقات قد يكون بعضها بل وفي الغالب غير ديني، ليمتد إلى ما هو سياسي أو ثقافي أو معرفي حتى. ثم نطرح السؤال: هل الاجتهاد الجماعي الذي تمثله المجالس الفقهية العلمية يمثل حلاً لمعضلة الجمود أو النكوص الذي مس هذا الشق الذي يعكس رحابة الفكر الإسلامي؟ نقاش نستفيض فيه مع ضيفنا الأستاذ سعيد شبار، أستاذ الفكر الإسلامي والأديان المقارنة بجامعة السلطان مولاي سليمان بمدينة ابن ملال. أهلا ومرحبا بك من جديد أستاذ سعيد شبار. نكمل حديثنا إذن في موضوع الاجتهاد. الإسلام أستاذ شبار ربما جاء أكثر مرونة ورحابة من أجل إعمال العقل كما أشرتم إلى ذلك، والله سبحانه وتعالى يعني وضع ما يمكن القياس عليه من حالات خاصة، لكن اليوم نجد أن مسألة الاجتهاد محكومة في كثير من البقاع كذلك بذهنية الدولة وقدرتها على تدبير الشأن الديني وحتى بالمزاج العام للمجتمعات الراغب في تغيير ما لا يغير أحيانا بنظر الدين، سواء بنص أو كذلك ربما ما تحكمه العادات. هل نحن هنا أمام معيقات لا دينية لمسألة الاجتهاد؟ فقط يعني أفتح هنا قوس: في زمن مضى كان في عهد المماليك في مصر زمن الظاهر بيبرس كان اعتماده على المذاهب الأربعة، بمعنى أنه حينما تكون لدينا مسألة لدينا أربعة فقهاء يجتمعون كل من مذهبه ويتناقشون في هذه المسألة، بمعنى أن كانت هناك إرادة سياسية في أن يكون إعمال العقل من مختلف المشارب. اليوم لدينا متغيرات أخرى غير ذلك.
لا، أولا ينبغي أن نعلم أنه للعقل مكانة عليا في الدين، ولربما أكثر مما تعطيه الفلسفات المادية والنزعات العقلانية وغيرها. يعني أولا هو مناط التكليف، إذا زال العقل سقط التكليف على الإنسان. ثانيا هو آلية التدبر والتفكر في الآيات كلها، ليس في آيات النص فقط، حتى في آيات الأنفس وفي آيات الآفاق. نحن إذا رجعنا إلى القرآن الكريم نجده يدعونا إلى أن نبصر في أنفسنا، ونحن نبصر في آيات الأنفس وننتج علوم تتعلق بالنفس العلوم الإنسانية، ويدعونا إلى أن ننظر في آيات آفاق تنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. والنظر في آيات آفاق التي هي الآيات الكونية والطبيعية يكون أيضا خلال العلوم الكونية والطبيعية، بالإضافة إلى النظر في آيات النص الذي ينتج العلوم الدينية أو الشرعية. إذا العلوم كلها الأصل فيها النظر العقلي والاجتهاد العقلي والتدبر والتفكر والبحث إلى غير ذلك. ثم العقل هو وسيلة الاجتهاد وهو مواكبة الأحكام الوقائع إلى آخره. فإذا قضية إعمال العقل في الفهم هذه مسألة جوهرية وأصيلة في الدين نفسه قبل أن تكون خارجه. ولهذا الذين يريدون إلحاق عقلانية خارج الدين بالدين، نحن نقول للدين عقلانيته التي يتأسس عليها، والعقلانية المستعارة غالبا ما تكون لا تسلم بمقولات الدين طبيعة الدين، غالبا ما تتعارض أحيانا مع بعض القطعيات. ونحن نقول كليات وقطعيات الدين لها قدرة على استيعاب المراحل الزمنية المختلفة والمشكلات الإنسانية المختلفة، ولكن الاجتهاد العقلي الواحد قد يرعى مصلحة محدودة في الزمان ومحدودة في المكان ولا تخدم كل إنسان. ولهذا كثير من يريدون الاجتهاد بالعقل ولكن خارج ضوابط الدين لا ينتبهون إلى هذه المسألة. يعني قضايا الأسرة مثلا أو قضايا المجتمع، الدين ينظر إلى ما يصلح للمجتمع ككل وللمجتمعات الإنسانية ككل، وليس إلى نازلة فردية. طبعا هناك الأحكام الجزئية الفردية، ولكن كلها تندرج ضمن أصول وكليات دينية شرعية تؤطرها وتستوعبها. مسألة اعتماد مذهب أو مذاهب متعددة، يعني الذي استقر عليه الوضع هو اختيارات مذهبية حسب جغرافية العالم الإسلامي. الغرب الإسلامي كله يعني اختار منذ القديم منذ العهد المرابطي المذهب المالكي أو قبله اختار المذهب المالكي وصار عليه. وطبعا في الشرق هناك المذهب الحنفي وهناك المذهب الشافعي والحجاز هناك المذهب الحنبلي، ولهذه المذاهب دور أساسي ينبغي أن ننتبه إليه. نحن حينما نقول بعض الجمود داخل المذاهب لا ينبغي أن يكون لهذا يعني تصور قدحي، بل المذاهب حافظت في أمن وسلم هذه المجتمعات وحافظت على وحدتها واستقرارها، لأنه أحيانا تعدد المذاهب قد يؤدي إلى خصومات، قد يؤدي إلى نزاعات أي هذا المذهب ينبغي أن يكون في الحكم أو في القضاء أو في التدبير أو غير ذلك. ولهذا اختيار المذهب الواحد هي مسألة أساسية يعني من أجل وحدة الأمة، من أجل استقرار الأمة، من أجل يعني أن يكون عمل الأمة وفق هذا هذا الاختيار. طبعا المذاهب تختلف ساعة وضيقا، هذا موجود حسب أصول كل مذهب وحسب أدلة كل مذهب. ما كان سائدا يعني هذه الاختيارات المتعددة كأن يكون عندنا أربعة مذاهب ونختار الأصلح من كل مذهب، هذا موجود عندنا نحن في المذهب المالكي الذي يدل عليه أصل مراعاة الخلاف، أي الأخذ بدليل المخالف، وليس عندنا مشكلة. نحن نقول كل مذاهب سنية وكل مذاهب الحمد لله تمثل الإسلام، لكن ينبغي أن نلزم اختيارات المذهب داخل كل بلد، لأن هذا كما قلت يساهم في الوحدة والانسجام داخل هذا البلد. أما إذا تم توسيع الاختيارات على المذاهب كلها لم تبقى هنالك مذهبية موحدة هي خصوصية هذا البلد وخصوصية هذا البلد، وهذه الاختيارات لها بعد اجتماعي، بعد جغرافي، بعد سياسي، بعد حضاري. يعني منذ القديم لو تساءلنا لماذا اختار هؤلاء هذا المذهب وهؤلاء هذا المذهب لوجدنا لذلك مبررات حسب هذه المعطيات التي قلت.
أستاذ الكريم، في وقت سابق كان الاجتهاد رهينا بعقل الفقيه المجتهد ومدى تمكنه من مادته العلمية الدينية كما أشرتم، اليوم صار الاجتهاد الفردي مغامرة كبيرة في زمننا الحاضر. بالمقابل تعتمد بعض الدول لتجنب هذه المسألة قضية الاجتهاد الجماعي لهيئة علماء، فإلى أي حد يمكن لمثل هذه الصيغة أن تمثل حل؟ بمعنى مثلا بعض الدول في المشرق العربي نجد أن كل فقيه بإمكانه أن يجتهد في مسألة معينة، وبين قوسين أضع كلمة الاجتهاد، وبالتالي في مسألة فقهية واحدة قد نجد مجموعة آراء تبعا لتكوين وثقافة وبيئة المجتهد. بالمقابل بعض الدول الأخرى تعتمد مسألة الاجتهاد الجماعي لهيئة علماء ولمجالس، فكيف يمكن لهذه الصيغة أن تشكل فارق؟
شكرا، هذا سؤال مهم. أولا الاجتهاد الفردي ربما قديما كان هذا ممكنا، وكان الإمام والعالم يجتهد وهذا كان هو الغالب في الواقع. وأيضا طبيعة الحياة والحضارة لم تكن بالسعة والتنوع والتعدد والتركيب والتعقيد الذي يوجد اليوم، ولهذا الاجتهاد الفردي اليوم موجود ولكنه أصبح قليلا. لماذا؟ لأنه أصبحت عندنا واجهات كثيرة مفتوحة، والاجتهاد هو ليس في قضايا الدين فقط، يوجد اجتهاد في قضايا الدين، ولكن الاجتهاد هو لقضايا الدنيا من خلال الدين. نحن نجتهد في قضايا بيئية، ونجتهد في قضايا صحية، ونجتهد في قضايا أمنية،
أسرة، مجتمع،
اجتماعية، أسرية، وهذا يحتاج إلى متخصصين اليوم. يعني ليس العالم مجتهد متخصصا لا في البيئة، هو متخصص في الدين نعم، ولكن ليس متخصصا في البيئة أو الصحة أو المال أو الاقتصاد أو المجتمع والأسرة. فإذا ولهذا كانت الضرورة ملحة إلى الاجتهادات الجماعية أو المجمعية، يعني التي ترعاها المجامع، يعني سواء كانت في الغرب أو في الشرق، أو تخصيص هيئة للإفتاء جماعية تنظر في هذه القضايا وتستدعي المتخصصين لكي تستمع إليهم في هذه التخصصات المختلفة. إذن اليوم أصبح كل شيء قائم على العمل المؤسسي، إذن لا يمكن أن تنسحب المؤسسة الدينية من كونها مؤسسة تمارس العمل المؤسسي في تأطير يعني المجالات الحياتية المختلفة أسرة أو مجتمعات أو قضايا تتعلق بالصحة والبيئة والأموال والمعاملات المختلفة إلى غير ذلك. فإذا التحديات اليوم التي تواجهها المجتمعات المسلمة ينبغي أن تنهض بها الاجتهادات الجماعية المؤسسية وليس الاجتهادات الفردية، وهذه تكون طبيعة الحال أكثر أمناً وأكثر رجاحة ورزانة مما لو اجتهد شخص وقال بما أدى إليه اجتهاده هو فقط، يعني دون أن يعرض هذا الاجتهاد على علماء آخرين قد يوافقون وقد يخالفون. لكن طبيعة الاجتهادات الجماعية أنها غالباً ما تكون لها صفة إلزامية إلى حدود ما
واتفاقية كذلك.
صحيح. نعم.
الأستاذ سعيد شبار، أستاذ الفكر الإسلامي والحضارة والعقيدة والأديان المقارنة بجامعة سلطان مولاي سليمان بمدينة بليمنلال، شكرا لكم سيدي الكريم على كل هذا الوقت وكل هذه التوضيحات، حفظك الله.
بارك الله فيك.